بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. في اللقاء الأسبق طبعا بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخ أبو خالد من الجزائر بارك الله فيه سأل عن جمع القرآن، يقول: هل جمع القرآن في عهد الصحابة أم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أخوي أبو خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما، بالنسبة للقرآن جمع 3 مرات، أما الجمعة الأولى أما الجمع الأول فهو في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد جمع الله له القرآن في صدره وفي صدور أصحابه، ولذلك قال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك ربنا جل وعلا جمع هذا القرآن في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك جملة من كتاب الوحي الذين يحفظون القرآن، وكان مكتوبا متوزعا على بعض الألواح والأكتاف وبعض الجلود، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الجمع الثاني في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لما استحر القتل في القراء في معركة اليمامة، يعني قام الناس فقالوا لعمر ولأبي بكر: لقد استحر القتل في الصحابة خاصة القراء، ونخشى على القرآن، فشرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن، فانتدب لذلك زيد بن ثابت وقال: إنك شاب عاقل لا نشك فيك، حتى قال زيد: والله لو كلفوني حمل جبل لكان أهون علي من هذا الأمر، لكن الله تعالى أراد لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي ولزيد ولبقية الصحابة أن يكون لهم مشاركة في هذا الأمر العظيم الذي قال الله جل وعلا فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جمع في عهده في عصره. ثم بعد ذلك لما بدأ الخلاف يدب، خاصة وجود مجموعة مصاحف وفيها قراءات، فدخل الإسلام كثير من غير العرب، وأصبح هناك إشكال، حسم عثمان بن عفان رضي الله تعالى الأمر، فجمع الناس على المصحف الإمام، على المصحف الإمام الذي يقرأ الناس الآن فيه ولله الحمد بالقراءات المشهورة والمعلومة. هذه خطوات جمع القرآن، والله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن كما تلوت الآية قبل قليل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك يد التبديل والتحريف والتغيير لا يمكن أبدا أن تصل إلى القرآن، لأن الحافظ له هو الله جل وعلا. مريم بارك الله فيها يعني أرادت تقول، تريد نصيحة: هناك أخت تخاصمت مع زوجها، وذلك بسبب يعني زوجها ورث من والده، ثم قام وأعطى حصته لأخواته 3 بنات، وأيضا أظن شبان ذكرت، تقول يعني احتجت على زوجها وغضبت عليه وتخاصمت معه، تقول: كيف تعطي إخوانك؟ مع العلم، تقول مريم مع العلم بأن يعني حال الأسرة هذه طيبة، ما يعني نصيحتك لهذه الأخت؟ أولا أخت الفاضلة، نصيحتي لهذه الأخت أن تتق الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى، وأن لا تتجاوز الحدود التي حدها الله عز وجل في مثل هذه القضايا. ولذلك يقول جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها. قل جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولا يجوز لها أن تفتح باب شر على نفسها، بحيث أن الشيطان يدخل عليها ويفسد حياتها مع زوجها، وربما يعني أصبح مآل الأسرة إلى كسر وإلى هدم. ولذلك الأخت هذه أخطأت خطأ كبيرا حينما فعلا خاصمت زوجها على مثل هذه المسألة. لماذا؟ أولا لأن المال الذي يخص زوجها هو المتصرف الوحيد الذي يحق له أن يتصرف في هذا المال كيف يشاء ما دام أنه في حدود المشروع، والرجل ذمته المالية مستقلة. نحن دائما نقول المرأة ذمتها المالية مستقلة، ولذلك احتجاجها على زوجها احتجاج باطل ومردود عليها. الأمر الآخر، لو عكسنا القضية الآن وهي قامت وحصتها من التركة من والدها أو من أمها أعطتها لإخواني ولا أخوة، نقول لا يجوز للزوج أن يحتج عليها، ولا يجوز له أن يخاصمها ويقول ليش تعطين حصتك لخواتك أو لإخوانك. كذلك هي لا يجوز لها أبدا. الأمر الآخر، ما دام هي الحمد لله يعني في عيشة هنية وفي غنى وفي سعة وفي كذا، هذا حقيقة يدل على جشع وطمع، ولذلك في مشكلة عندها مع الظاهر مع إخوان زوجها، ولذلك عليها أن تتق الله وأن تخاف الله عز وجل وأن تقف عند هذا الحد وأن تستسلم لزوجها ما دام أن زوجها لم يفعل شيئا محرما، وزوجها أدرى بالمصالح وبما يعني يصل بما يوصل النفع فيه من خلال هذا المال. والله إذا كانت فعلا لا تجد الطعام ولا الشراب وليس عندها إلا ثوب واحد وتسكن في أجار وحياتها في عسر، لها الحق والله أن تقول لزوجها ينبغي لك، وليس لها الحق أن تخاصمه، وليس لها الحق أن تعترض عليه أو أن تدخل معه في خصومة، تقول له يعني نحن أولى، لها الحق. أما في حال غنى وفي حال سعة تحتاج على زوجها ما لها حق أبدا، يجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تستر لزوجها وأن تعتذر منه، يجب عليها أن تعتذر منه. ولذلك الرجل ما دام أن أي إنسان ذكر أو أنثى عنده ذمة مالية مستقل، يعني لو جاء زوجها الآن وتبرع بماله كله جعله وقف أو تصدق بما أحد يستطيع أن يلومه. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة أتى بجميع ماله، قال ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. والعلماء يقولون يجوز الإنسان يتبرع بجميع ماله، فقولي لها وصلي هذه الرسالة أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تتوب إلى الله لأن دخلت في معصية، وأن تعتذر من زوجها. والاعتذار من صفات أصحاب النفوس الطيبة، وليس عيب وليس يعني عار أن الإنسان يعتذر عن الخطأ. تعتذر وقال والله ما كنت أدري وأنا حريص عليك وعلى أولادك، هذا القصد. أما أنها تقول له لا ما يجوز لك أو شيء، هذا كلام مردود عليه. طيب عندي مكالمات تنتظر، ما نحب نطول عليها، تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا أخي، كيف حالك؟
حياك الله يا علي،
أساك الله بالخير،
النور والعافية.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
أيوة.
السؤال الأول، من هم أصحاب السبت وما سبب تسمية بهذا الاسم وهل بعث فيهم نبي؟
طيب.
السؤال الثاني، أريدك أن تشرح لي حديث إن أبي وأباك في النار وما صحة هذا الحديث؟
طيب.
السؤال الثالث، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد، وهل هذا من أسمائه؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. فضل يا صالح، ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
حياك الله يا صالح.
الحمد لله رب العالمين. شيخنا، عندنا في ليبيا مشكلة في توفر السيولة النقدية في المصارف.
أي نعم.
طيب، ظهرت معاملة أن الشخص يذهب إلى التاجر،
أيوة،
ويعطيه فكا مصدقا بقيمة 20,000 دينار مثلا،
نعم،
على أن يعطيه التاجر 1,000 دينار في كل شهر على أقساط شهرية، لا بنية الدين وإنما بنية استخراج المال المتعثر في المصرف.
نعم.
والذي سألتكم من قبل فأجبتم هذه المعاملة، والذي أشكل علي ما الفرق بين هذه الصورة وبين ربا النسيئة؟
بماذا أفتيتك أنا؟
بالجواز.
طيب، هو الآن التاجر يأخذ زيادة؟
لا يأخذ زيادة لا، ولكن أشكل علي هل أليس هذا من ربا النسيئة؟ طيب. لأنه ليس هناك تقابض.
إن شاء الله يا صالح، أبشر أبشر. مرحبا مرحبا، تفضل مسالم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. إذا كان الاستحمام عاريا جائزا، ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للصحابة إن الله أحق أن يستحمل؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا. فضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
قول طال عمرك عندي سؤال واحد.
تفضل عبد الرحمن.
في سؤال صلاة عند الصلاة تقرأ بعد الصلاة تقرأ قل هو الله واحد بعد صلاة المغرب ثلاث مرات ولا مرة تبين.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
المغرب والفجر يقولون تقرأن ثلاث مرات.
إن شاء الله أبشر.
حياك.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم حياة فرنسا. أم حياة من فرنسا تفضلي. راحت. تفضلي يا أختي أم حياة تفضلي. أم حياة. أم حياة تفضلي الله يرضى عليك تفضلي. راحت. تفضلي يا أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا
في صدى يا أخت الفاضل. أخفض التلفزيون يا أختي أمة الله. أخفض التلفزيون عشان ما يصير صدى. تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي أسمعك. تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. تفضلي.
شيخنا والدتي سوت عملية جراحية والحمد لله العملية نجحت.
إيه.
بس الأطباء نصحوها تأكل تشرب تتحرك وهي بس تنام رافضة هالشي. إحنا نجبرها على هالشي بس هي يعني ما تتقبل من عندنا هالشي. تقول أنتوا تأذوني تقوم تبكي تقوم تعيط. فإحنا حتى بسبب يومها شيخنا صار بها جلطة بقدمها.
إيه.
زين هسا إحنا شو نسوي وياها شيخنا؟
إن شاء الله يا أمة الله. مرحبا أختي. تفضل أبو عيد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. مرحبا أبو عيد. أنت بالكويت الحين أبو عيد؟
أي نعم طبعا.
رجعت من التشيك ها؟
رجعت الحمد لله.
أنت اتصلت علينا منك ما شاء الله قبل كم يوم.
الله يعطيكم العافية.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك ويبارك فيك. شيخ في سؤال بس أنا جاني هدية عطر.
إيه.
عطر وحتى طيب وكذا. بس قريت المكونات اللي عليه فيها كحول.
إيه.
هل أقدر أستعمله ولا ما أستعمله؟
إن شاء الله يا أبو عيد.
حق الملابس حق اللحية وحق الرب.
أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
مسي عليك بالخير والعافية.
مرحبا أبو صالح.
الله يطول بعمرك. في عندي سؤالين يا طويل العمر.
تفضل.
سؤالي لو الله يحفظك ذكر في صورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة.
إيه.
ما تعدون.
إيه.
وفي صورة المعارج طويل عمرك في صورة المعارج يقول تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
اي نعم.
الابغاء يعني ما هو الحكمه في ذلك او التوضيح
ان شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك انا الحقيقه سمعته من احد المشايخ عندما افتح المصحف يعني اتي بدعاء ما ادري هل ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم علم داود علمني اللهم فهم سليمان فهمني هل يجوز اللي يقول هذا الدعاء
هذا عند بدايه كل مصحف
عند... ايوه عند ما افتح المصحف
ايوه
يعني هل يجوز يعني حد يقول هذا او جاء النبي عليه الصلاه والسلام؟
ان شاء الله يا ابو صالح.
السلام الله يحفظك.
مرحبا ومسهلا اكتفي بهذا القدر ارجع للاسئله. عندي الاخت ام خالد من العراق بارك الله فيها في اللقاء الاسبق تسال تقول الحمد لله هي تغسل الموتى تقول انا ما ادري هل انا على الصواب ام لا تقول اوضئهم مثل ما اوضئ الحرمه هذه الميته للصلاه اغسلها بالماء والصابون واقعدها تقول 3 مرات واتشهد عليها وشيء من هذا. القبيل تقول ما يعني هل هذه الصفة صحيحة؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك وهذا العمل اللي تقومين فيه من الأعمال الجليلة الصالحة ولذلك العلماء يقولون غسل الميت من فروض الكفايات بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين فكأنك أنت أصبحت وكيلة عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام في منطقتكم بحيث أنك قمت بواجب عظيم من الواجبات ولذلك غسل الميت وتكفينه الصلاة عليه وأيضا دفنه هذا من فروض الكفايات فأبشر بخير ولك الأجر والثواب بإذن الله. الأمر الثاني بارك الله فيك النبي عليه الصلاة والسلام وصف غسل الميت ولذلك أشهر حديث في قضية غسل الميت حديث أم عطية الأنصارية لما توفيت بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأعطاهم كيفية الغسل، كيف يغسلون الميت. ولذلك يا أخت الفاضل عندنا الفقهاء رحمة الله عليهم في كتاب الجنائز في كتب الفقه بيّنوا هذا بيانا واضحا. فأول خطوة الله يبارك فيك تسترين الميت، هذا مهم جدا، ولذلك ما يدخل معك إلا واحدة أو اثنتين على حسب الحاجة من النساء، ممنوع الدخلين أكثر من ذلك. الدخلين امرأة واحدة أو اثنتين يساعدونك في قضية الغسل والتقليب وكذا، هذا واحد. الشيء الثاني تسترين هذه بعد الميتة بعد ما تجردينها من الثياب، تضعين الغطاء عليها وتجردينها من الثياب بحيث تسترينها. الأمر الثالث تغسلين منطقة الفرجين مثل ما يعني يستنجي الحي، تغسلينهما وقد وضعتي لبست القفاز مثلا أنت أو بخرقة أو شيء. الأمر الثالث الأمر الرابع توضئينها كما يتوضأ الحي للصلاة، تمضمضينها طبعا، تدخلين أصبعك مثلا في الأسنان منطقة الفم والأسنان ولا تدخلين ماء لأنه سيدخل إلى الجوف، وتعرفين الميت ما يتحكم ولذلك قد يفسد الغسل والكفن، فتدخلين ماء فقط مبلل وأيضا الاستنشاق، ثم تغسلين وجهها ويديها وتمسحين رأسها وأيضا تغسلين قدميها، ثم بعد ذلك بارك الله فيك تغسلينها الغسلة الواجبة. والغسلة الواجبة هي مرة واحدة للميت، تبدأين بالرأس فتغسلين ثلاث مرات، تغسلين الرأس ثلاث مرات حتى يصل الماء إلى أصول الشعر بما في هذا منطقة الرأس كامل، ثم تغسلين الشق الأيمن من منطقة الرقبة إلى أخمص القدمين، ثم تغسلين الشق الأيسر من منطقة الرقبة من أسفل الأذن إلى القدمين، ثم تفيضين الماء عليها بعد ذلك إفاضة كاملة، ثم بعد ذلك إذا حبيت تغسلينها بالشامبو والصابون أو بالسدر مثلا، السدر لأن السدر يعني فيه منافع ويقوي البدن، وكذلك تضعين الكافور مثلا والطيب في مواطن السجود والمغابن، المغابن مثل تحت الإبطين باطن الركبتين منطقة السرة خلف الأذنين، هذه كلها يسمونها المغابن، تضعين فيها الطيب الكافور أو الطيب يعني أي نوع من أنواع الطيب الخالية من الكحول، الخالية من الكحول، بارك الله فيك. ولو اقتصرتي يا أخت الفاضلة على غسلة واحدة فقط مجزئة يعني عممت الماء جائز، لكن الأفضل أنك تغسلينها، وكلما رأيت الحاجة إلى زيادة الغسل لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك، بمعنى أحيانا قد يخرج من الميت ما يخفى عليك أنت ما شاء الله محترفة لهذا الأمر، يخرج منه بعض الأشياء فتحتاجين أنك تنظفين مرة ثانية وثالثة، لكن اقطعيها على وتر ثلاثة خمسة مثلا سبعة، اقطعيها على وتر بارك الله فيك. أخت الفاضلة مسألة التشهد يعني ما لأن الميت الآن ما له أحكام، فأنت ما تنوبين عنه في قضية التشهد، فما في داعي أنك تتشهدين عليه، وإنما إذا جئت أنت في بداية الغسل تقولين بسم الله وتنوين الغسل عبادة، لأنك أنت تتقربين إلى الله عز وجل، وتبدأين بالطريقة اللي شرحتها لك يا أختي أم خالد بارك الله فيك. أم خالد تقول بعض النساء يعني قبل ما تموت تجعل خاتم تقول هذا اعطوها لابنتي، ما حكم ذلك؟ أم خالد الله يرضى عليك ويا أخواني ويا أخواتي، أولا عندنا ما يتصرفه الإنسان في أمواله على أقسام، القسم الأول الهبات، فيجوز للإنسان الحي أن يهب أولاده، يهب غير أولاده، يهب أي شيء من الأشياء من الناس، جيران أقارب ما في بأس، هذه الهبة. ولذلك إذا وهب أولاده يجب عليه أن يعدل بينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأفضل ما يمكن بيان وضبط العدل هو قسمة الله، فالله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك في الحياة إذا أحب إنسان يهب أولاده شيء يعطي للذكر سهمين وللبنت سهم واحد، لأن هذه قسمة الله الحكم العدل جل وعلا وتقدس، هذه يسمونها الهبات. الأمر الثاني الهدية، يجوز أن يهب الإنسان أولاده هدية وهي من جنس الهبة، ولذلك ما في بأس، لكن أيضا ينتبه لمثل هذا الأمر فيما يتعلق بالعدل. مسألة أخرى ما يتعلق بالوصية. الوصية دائما تكون بعد الوفاة، الوصية دائما تكون بعد الوفاة. فإذا أوصى شخص بعد الوفاة بمال ينظر، فإن كان لوارث ما يجوز للوارث أن يأخذ هذا المال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. أما إذا كان لغير الوارث فنعم، لكن بحدود الثلث فأقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولذلك أي إنسان أوصى لأولاده بعد الوفاة ما يحق لهم أن يستلموه. لماذا؟ لأن هذه وصية باطلة، لأن كون الشخص يرث ما يجوز إلا أن يرضى الورثة. فإذا جمع جميع الورثة وقالوا والله أمكم قالت الخاتم هذا للبنت فلانة، أنتم راضين ولا لا؟ إذا قالوا راضين الحمد لله ولهم الأجر، إذا قالوا لا من حقهم يعترضون، ولذلك يعود إلى التركة فيتقاسمونه بينهم على قسمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهم جدا أن نفهم هذه القضية. وأنا أوصي يعني الآباء والأمهات بأن لا يفعلوا هذا الشيء، يعني لأن هذا يحرك المياه الراكدة، هذا يجعل عرق الحسد ينبض. ولذلك ما في داعي أن الأم تقول أعطوا هذه ولا تعطون هذه. هذا الأم الآن يعني تودع الدنيا وذاهب إلى الله عز وجل، يجب أن تذهب خفيفة المحمل، طاهرة الذيل، نظيفة الثوب، نظيفة السيرة والسريرة، ما عندها ما خلفت أي مشكلة. من الأسف الشديد بعض الآباء وبعض الأمهات يعني حالتهم في الحياة مع أولادهم طيبة، لكن لما يموتون بعض الأولاد يحقد على والديه يقول هذا فرق بيننا وعطى ماله لفلانة ولفلان وخلانا، ما يجوز هذا. ولذلك الشرع يجبر أي وصية بعد الوفاة بالنسبة للورثة ممنوعة إلا أن يرضى بقية الورثة، إلا أن يرضى بقية. ولذلك هذه أختي أخت الفاضل وجميع النساء ينتهون عن مثل هذا الأمر، ما يجوز. وأيضا إذا عطوا في الحياة ما يعطون واحدة وإنما يعطون بقية الأولاد إلا أن يرضوا. أرجع وأكد على أن قضية الرضا تسقط مثل هذا الحق. علي من عمان يسأل يقول من هم أصحاب السبت ولماذا سموا بأصحاب السبت؟ أخي الفاضل، بالنسبة لأصحاب السبت هم قوم ممن كان قبلنا ابتلاهم الله عز وجل حينما حرم عليهم العمل والصيد في يوم السبت، فكانوا يحتالون على أوامر الله عز وجل وينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه قرية كانت على ساحل بحر، وهم ممن حرم الله عز وجل عليهم العمل والاحتراف والاعتمال يوم السبت، وذلك لأنهم كانوا يتشددون فشدد الله عليهم ووضع عليهم الآصار والأغلال، وكان فيهم عناد. هي أمة غضبية تعاند الأنبياء وتفتري على الله الكذب، ولذلك الله عز وجل ابتلاهم وامتحنهم. فيوم السبت سبحان الله العظيم تأتي الحيتان شرعا وتتقافز، فهم يرونها وهذا ابتلاء وهم محرم عليهم الصيد يوم السبت. فماذا كان يفعلون؟ كان يمدون الشباك من بيوتهم في البحر، فتأتي الحيتان يوم السبت فتقع في الشبك، فيأتي يوم الأحد فيأخذونها حيلة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ابتلاهم الله عز وجل فمسخهم قردة وخنازير، مسخهم قردة وخنازير. وبالنسبة لتسميتهم بيوم السبت لأن يوم السبت هذا هو الذي كان سبب من أسباب عذاب، فأضيفوا إليه لعظم معصيتهم أصحاب السبت، لأن معصيتهم عظيمة فأضيفوا إليه بسبب ما عذبوا فيه في هذا اليوم. علي يسأل عن حديث أبي وأبوك في النار، يقول ما مدى صحته وما معناه؟ أخي الفاضل، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتاه قال أين أبي؟ قال في النار، فولى حزينا فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال أبي وأبوك في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن ما كانت عليه قريش لا يسمون بأهل الفترة، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هناك بقايا دين إبراهيم، كان هناك توحيد لكنهم رفضوا هذا الشيء. ولذلك كان قس بن ساعدة، زيد بن عمرو مثلا، ورقة بن نوفل، كانوا على التوحيد، كانوا يحرمون الأوثان ويحرمون الذبح على هذه الطواغيت، وكان يدعون الناس إلى يعني ترك هذه الوثنية وترك هذا الشرك، موجود كان معروف، لكن كان هناك عناد وكان هناك يعني صدود. ولذلك قال أبي وأبوك في النار. علي يسأل يقول هل صحيح أن اسم النبي عليه الصلاة والسلام في السماء أحمد وفي الأرض محمد؟ أخوي الفاضل هذا ذكره بعض أهل العلم لكن ليس له مستند يمكن الـ يعني القول به أو الاحتكام إليه، لكن الله عز وجل سمى نبيه أحمد ولذلك بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام حينما قالوا مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، هو محمد عليه الصلاة والسلام وأحمد، وهذا من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. صالح من ليبيا يقول بأنه سبق أنه سألني عن معاملة، يقول في ليبيا لا تتوفر السيولة النقدية، يقول هناك معاملات تاجر يأتي إلى مثلا يأتي الناس إلى تاجر يعطون الصك مثلا ب20,000 وهذا الصك يقول يعطيهم شهريا 1,000 حتى يأتي المبلغ كامل. صالح يقول أنت أفتيتني بأن هذا جائز، يقول يعني هل ما الفرق بين هذا وبين ربا النسيئة وهل هذا صرف وشيء من هذا القبيل؟ يا صالح بارك الله فيك ورضي عنك وأغناك الله بحلالي عن حرامه. صورة المسألة اللي ذكرتها لي الآن وأظن ذكرتها لي قديما أنا ناسي، أن الآن عندكم في ليبيا السيولة صعبة وهناك تجار ممكن أنهم يتحكمون في بعض يعني مبالغهم وأموالهم، فيأتي الشخص لتاجر يقول أنا ما عندي يعني ما أستطيع أستخرج وأنت، فيعطيه صك ب20,000 وهذا الصك يكون عند التاجر ثم يبدأ بأقساط شهرية يعطيه حتى يستكمل المبلغ 20,000. هذه صورة المسألة اللي ذكرتها لي وذكرتها لي الآن، هذه صورتها. ولذلك أخي الفاضل هذا ليس من ربا النسيئة، هذا نوع من الإقراض، فيتخرج المسألة على أنك أنت يا صالح جيت إلى التاجر فلان وقلت له هذه 20,000 دينار لكنها بصورة شيك مصدق بصورة صك معين مثلا، وعلى أن يعطيك هو يسددك المبلغ شهريا بهذه الطريقة، هذه ما فيها شيء فيما يظهر لي والله أعلم، وليس فيها شيء من الربا. وما دام أن أنا سألتك قبل قليل قلت هل يأخذ عليها شيء، هل يأخذ فائدة زيادة رسوم، قلت لي لا، إذن الصورة الصحيحة هذا نوع من أنواع الإقراض، الإقراض نوع من أنواع الإقراض. فكأنك أنت يا أخي الفاضل جيت يا صالح ورحت للمصرف وحطيت 20,000 في حسابك وجيت أن تسحب كل شهرية كل شهر تسحب مثلا مبلغ، ما فيها شيء في مثل هذه الصورة. أم سالم من أبو ظبي تسأل تقول يعني بالنسبة للاستحمام عاريا إذا مثلا كيف نجمع بين منع بين جواز الاستحمام عاريا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحيى منه. أختي أم سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للحياة خصلة عظيمة ولذلك الله تعالى امتدحها وجعل أنبياءه ورسله على هذه الخصلة، والحياة مجمع الأخلاق ولذلك الحياة مثل المغناطيس يجذب جميع الأخلاق الطيبة الحسنة، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا ولذلك إذا أراد أن يغتسل اعتزل واختفى على خلاف بني إسرائيل فكانوا يغتسلون عرات، لكن عيسى وهو في عفوا موسى وهو في هذا المجتمع كان يرفض أن يتعرى. كذلك أيوب عليه السلام حينما أنزل الله تعالى عليه رجل جراد، ونبينا عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حياء حتى وصف بأنه أشد من العذراء في خدرها من الحياء عليه الصلاة والسلام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء مثل ما قال بعض الصحابة في تفسيره هو أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، هذه من تعريفات الحياء. ولذلك الحياء شيء جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعظ أخاه في الحياء يقول لا تستحي ليش تستحي، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني بعض الناس يعني يخلطون بين الحياء والخجل، الحياء لا يأتي إلا بخير، الخجل أنك تترك حق لك مشروع أو أنك يعني أو أنك تبتعد عن مكان فيه خير لك، يعني مثل بعض الناس يقول له يقال له ليش ما تحضر مجالس العلم وحلق الذكر، يقول أخ أستحي، يقول لا لا ما يستحي هذا يخجل. الحياة أنك تحضر مجالس العلم، الحياة أنك تحضر حلق الذكر، الحياة أنك تشهد المشاهد الطيبة، هذا الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموتى والبلى. الحياة يا أختي الفاضلة خصلة جميلة وفضيلة بين رذيلتين، بين رذيلتين. الرذيلة الأولى والعياذ بالله الوقاحة وقلة الحياة، هذا والعياذ بالله مما رفضه الإسلام ومما يعني شدد على ترك هذا الخلق السيء، الوقاحة، قلة الأدب، قلة هذا 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 خلق سيء. وأيضا فضيلة بين الغلو في مسألة الحياة، ولذلك مثل ما ذكرت أنا قبل قليل بعض الناس يبالغ في مسألة الحياة لدرجة يفوت عبادات، يفوت طاعات، يفوت قربات، يفوت خير، هذا الخجل يسمونه، أو يدخل في دائرة الوسواس، بحيث أنه مثلا يعني مثل ما الآن أنت سألت على قضية الاغتسال عاريا، فيذهب حتى في وقت الاغتسال يغتسل بثيابه، وربما يستدل بنص بعيد جدا عن الفهم الذي ذهب إليه. ولذلك الإنسان لما جاء في الحديث يا رسول الله إذا كان الإنسان يعني خاليا، قال فقال عليه الصلاة والسلام لما قال يعني يكون الإنسان خالي، قال إن الله أحق أن يستحيى منه، أحق أن يستحيى، ليس معنى أنك تغتسل في ثيابك أو كذا، لا، إذا كنت خاليا يعني لا لأن بعض الناس الآن قد يستحي من الناس، لكن لما يخلو مثل ما يقولون الإنسان إذا سافر عن بلده غريب، ها شو يقولون في المثل، يا غريب كن أديب. ليش؟ لأن بعض الناس يخرج عن الاحتشام شوي، يقول ما حد يعرفني، يقول ما حد يعرفني في هذا البلد، لا، يا غريب كن أديب. كذلك الإنسان إذا خلى في الغالب الإنسان أمام الناس يحب يكون في أحسن صورة وأجمل حال ومحتشم وكذا، لما يخلو ربما يرتكب المحرمات أو يرتكب المناهي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فالله أحق أن تستحي منه، إذا أنت الآن ما تستطيع أن تفعل هذا أو تقول هذا أو تتصرف بهذا أمام الناس الله أولى. لكن هذا لا يعني بأن الإنسان يغتسل في ثيابه وجلابيته، ها ما بقل يحط العمام ويغتسل، لا، مو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يزايد على حيائه، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الذين تخلقوا بهذا الخلق، ومع ذلك اغتسل عاريا عليه الصلاة والسلام، بل اغتسل هو وزوجته عرات ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا موجود في دواوين السنة. فما ليس معنى هذا يا أختي الفاضلة أن الله أحق أن يستحى من أن الإنسان إذا اغتسل يلبس الجلابية ولا يلبس كذا، لا، وأن مقصود الشيء اللي ما يجوز تقوله وتتصرف فيه أمام الناس وتفعله غير هذه الأشياء الله أحق أن تستحي منه. أن بعض الناس الآن مثلا في أشياء، بعض الناس أنا أعرفهم ما يدخن قدام الناس، ما يشرب الدخان قدام، يستحي يخجل، يقول ما ودنا، يقول ما ودي يقولون كذا، لكن إذا خلى دخن شرب السجائر، هنا يقول الله حق أن تستحي منه، خجلت من الناس وما تخجل من الله، استحيت، خجلت من الناس وما استحيت من الله، هذا المعنى. بارك الله فيك يا أم سالم. عبد الرحمن من العين يسأل يقول بالنسبة لقراءة المعوذات بعد صلاة المغرب والعشاء، عفوا بعد صلاة المغرب والفجر 3 مرات، يقول هذه من السنة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، من السنة بعد الصلوات الخمس أنك تقرأ آية الكرسي مرة واحدة، قل هو الله أحد مرة واحدة، قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، قل أعوذ برب الناس مرة واحدة، في جميع الصلوات الخمس بما فيها المغرب والفجر. أما قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل رب الناس 3 مرات في الفجر بعد الفجر وثلاث مرات بعد المغرب، هذا من أذكار الصباح من أذكار المساء، ما له علاقة بالصلوات. ولذلك أخطأ بعض العلماء حينما أضافوا هذا إلى الفجر وإلى المغرب، وذلك لأنهم خلطوا بين أذكار الصباح والمساء وبين أذكار الصلاة. فاللي بعد الصلاة الله يرضى عليك يا عبد الرحمن يبارك فيك ويزيدك حرص مرة واحدة، لكن أذكار الصباح لا 3 مرات. ولذلك من يأذن الفجر إذا حبيت تجيب أذكار الصباح جيب أذكار الصباح من بعد الأذان، أو بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة تجلس، أو بعد طلوع الشمس إذا ما كان عندك وقت مثلا. وكذلك أذكار المساء من بعد العصر تجيب 3 مرات المعوذات، وإلى المغرب، وبعد المغرب إذا مثلا شفت نفسك ما جبتها أو نسيت أو غفلت أو انشغلت، لكن بعد أذكار الصلاة، أذكار الصلاة مرة واحدة يا عبد الرحمن. أمة الله من العراق تقول والدتها عملت عملية جراحية والحمد لله نجحت، لكن الأطباء أوصوها بأنها تأكل تتحرك وتمشي وشيء. تقول الوالدة رافضة هذا المبدأ، تقول لما نجبرها يعني تغضب وتزعل وتتكلم وتقول أنتم تأذون شيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ يا أمة الله بارك الله فيك وشف الله الوالدة، واضح بأن الوالدة غير مدركة لخطورة المرحلة الصحية اللي تمر فيها، ولذلك أنت ذكرت الآن أن جتها جلطة في الرجل، وهذا سبحان الله دائما. وأنا أعرف أناس كثر يعني انتهى بهم المطاف إلى الوفاة لما فعلا أوصاهم الأطباء بالحركة، لأن عندهم إشكالية صحية ونومهم على السرير أو بقائهم على الكرسي يجعل الدم يتخثر، وهنا تصبح المصيبة تأتي المصيبة والكارثة، ربما أصيب بجلطة في الدماغ أو في القلب أو في شيء من بدنه. فالوالدة ما تعرف مصلحتها، ولذلك أختي الفاضلة من المهم جدا أنكم تعرضون على الطبيب مرة ثانية وتوصون الطبيب، تقول الطبيب أمنا ما تستجيب، فمن المهم جدا أن الطبيب هو الذي يتولى الضغط عليها، ويعني ممكن يتحدث معها بقسوة ويبين لها خطورة هذا الأمر. وأحيانا المريض لما يطلع على بعض الحالات اللي فيها شيء من الـ يعني النهايات المأساوية قد يرتدع ويخاف شيء من هذا القبيل. عموما أنت يا أختي أمة الله لو أجبرتوها لو كذا ما عليكم ذنب، لأنكم أنتم تريدون مصلحتها، مثل الطبيب اللي أجرى العملية اللي شق بطنها ولا شق جزء منها قسى عليها لكن لمصلحتها. فأنتم لكن بشرط يا أختي الفاضلة أنكم ما تتلفظون ألفاظ سيئة أو قاسية معها، ما تقول يعني ترفعون أصواتكم عليها، ما تقول كذا، لكن تحببوا لها توددوا لها، يعني حاولوا تستعطفونها بأرق العبارات، حاولوا أن تبينون لها بأنكم خايفين عليها. أكيد أنتم سويتوا هذا الشيء، لكن استمروا مع هذا، حاولوا تشوفون امرأة في سنها ممكن تأثر عليها، لأن بعض الآباء والأمهات ما يسمعون من عيالهم لكن يسمعون من أصدقائهم وجيرانهم وجماعتهم وعائلتهم، ممكن يسمعون أكثر، فشوفوا أحد أقاربكم يأثر. لكن عموما أنت ما عليك إثم، بالعكس لكم الأجر والثواب، لك التزموا، أهم شيء تضبطون تصرفاتكم القولية والفعلية، وحاولوا أن تغروها. وأحيانا ممكن تشوفون وسائل يعني إخراجها خارج البيت، نزهة معينة تجيبولها مثلا يسمى السير المتحرك، هذا ممكن تمشي عليه يا أمة الله. أبو عيد من الكويت بارك الله فيه يقول جتني هدية عطر لكن قرأت بأن المكونات فيها كحول، يقول ما حكم استعماله على البدن والثياب في مثل هذه الحالة؟ أبو عيد بارك الله فيك، بالنسبة للعطر المشتمل على كحول على قسمين، قسم يستهلك الكحول في داخل هذا العطر بسبب النسبة القليلة بحيث أن العطر هو الذي يغلب ولذلك يستهلك، سمى الاستهلاك هذا داخل هذه العين، هذا ما في شيء ولله الحمد. وأما إذا كان لا النسبة كثيرة ولا يستهلك، فعندنا مدرستان للفقهاء في الحكم على الكحول هل هو نجس أم لا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، عليه يقولون لو وقع الكحول على الثياب أو البدن حتى ولو كان يعني حتى ولو كان مجردا عن أي مضافات قالوا ما في شيء، لأن هذا محرم وليس بنجس، فكيف لو كان مع الطيب والعطور. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الكحول نجس لأن الله تعالى حرمه، ولذلك الاحتياط يا أخي الفاضل إذا كانت النسبة كبيرة وعالية أن الإنسان ما يستعمل خروجا من الخلاف. تفضل أبو محمد. أبو محمد من دبي.
مرحبا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أيوة مرحبا.
أخفض التلفزيون أبو محمد واسمعني من الهاتف.
الله عندي سؤال يا شيخ الله يعطيك العافية. في واحد ضحى يوم الوقفة، ما رأيك من خبر هذا؟
ضحى يوم الوقفة؟
يوم الوقفة أيوة، قالك يصح.
طيب يا أبو محمد.
الله على خير، الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. طيب أبو صالح بارك الله فيه من أبو ظبي يسأل يقول وردت في القرآن ما يتعلق باليوم الآخر في سورة السجدة وسورة المعارج، سورة السجدة قال 1000 سنة مما تعدون وفي سورة المعارج 50,000 سنة، يقول كيف الجمع بينهم؟ الجمع بينهم يا أخي الفاضل بأن هذا بحساب الدنيا 1000 سنة، وأما بحساب الآخرة فب50,000 سنة، اليوم في الآخرة ب50,000 سنة، وأما 1000 سنة بحساب الدنيا فهو ب1000 سنة.
تفضل أم عامر. أم عامر
السلام.
يا أم عامر
السلام عليك. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تتكلموا بكنيتي.
طيب.
وهل لدي ولد اسمه القاسم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا سمعت في أحد القنوات، أقول اسمه ولا ما يحتاج؟
لا ما يحتاج.
الشيخ شيخ يقول يتكلم عن القصر في الصلاة.
أيه؟
جاب سيرة أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أيه؟
عبيد بن عمر الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب. فوجهنا الموجودين معاه في الدرس أن احنا نأخذ بأحاديث برواية عبيد الله بن عمر بن الخطاب ولا نأخذ برواية عبد الله بن عمر.
أيه؟
قال إنها رواياتك كلها خطأ. يا ترى هل هذا صحيح؟ أنا عندي فيديو بعد سجلته فيديو له وأرسلته لكم على الواتساب عشان تشوفون. طيب. كلامه.
إن شاء الله لعلي
صحت.
إن شاء الله لعلي أشوفه في الواتساب، خدمة واتساب إن شاء الله. ويعني أكون
يعني أنا يعني ما صدقت، لأن عبد الله بن عمر بن الخطاب راوي كبير وعظيم.
إن شاء الله.
عشان شكت عجبت من كلامه.
أبشري يا عامر أبشري. تفضل يا محمد. محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا محمد.
لك يا شيخ سؤال بنسألك سؤال، الله يبارك فيك.
تفضل تفضل.
في مرأة مات زوجها.
إيه.
وسيبت بنتين، والبنتين هذين أهملتها الأم، هن عرفت.
إيه. راح الله المستعان. حاول يا محمد ما سمعناك. عموما الإخوة اللي خاصة اللي عندهم مشاكل في الاتصالات، يعني خاصة ليبيا وغيره، في الغالب ينقطع. أنا أنصحهم بمجرد أن يدخل يقول بس السلام عليكم ويعطي السؤال على طول، حتى يعني لا يتخسر ولا أيضا يضيع عليه السؤال. طيب أبو صالح يقول سمعت من أحد المشايخ يقول لما أفتح المصحف أن يدعو هذا الدعاء، اللهم يا معلم إبراهيم علمني وما فقه سليمان فقهني، يقول ما حكم ذلك؟ يا أبا صالح أنا ما أحفظ في هذا لا حديث ولا أثر أن الإنسان إذا جاء يفتح المصحف أن يقول هذا الكلام، وإنما الذي أحفظ أن الله جل وعلا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى إذا قرأ القرآن. أما أن يبدأ بالدعاء هذا غير صحيح، ولا أحفظ في هذا شيء في حدود اطلاعي بارك الله فيك، ولذلك لا تفعل هذا يا أبا صالح. أبو محمد من دوبة يقول في واحد ضحى يوم الوقفة، يقول هل يصح؟ لا ما يصح يا أخي الفاضل. بالنسبة لي من شروط صحة الأضحية أن تكون بعد أن يكون ذبحها بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. فمن ذبحها قبل صلاة العيد يوم العيد ليست بأضحية، كيف اللي يذبحها يوم تسعة يوم الوقفة؟ ولذلك هذا لحم قدمه لأكل لأهله، هذا لحم قدمه لأهله، ما هي بضحية هذه. يعني عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. فإذا كان جاهل يتعلم، إذا كان متعمد يحتاج توبة. توبة لماذا؟ لأنه خالف أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى صلاة العيد وجد ذبائح، قال ما هذه؟ قال أضاحي. قال هذا لحم قدمه هذا لحم قدمه لأهل، وأمر بأن تذبح مكانها بعد الصلاة. شوف ذبائح، قال لا كل واحد ذبح يذبح مكانه بعد الصلاة. فدل على أن الأمر عظيم، دل على أن الأمر عظيم. ففهمه يا أخوي، فهمه أبو محمد، فهمه، قل له ما يجوز. وإذا كان متعمد قل له لازم من توبة إلى الله عز وجل. أم عامر من خلصنا؟ طيب أم عامر الله يرضى عليك، انتهى الوقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى في أول برنامج أجيب على أسئلتك، وإن شاء الله إذا يسر الله وصار عندي وقت براجع الفيديو اللي أرسلتيه على خدمة الواتس. بشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.